بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله وعافاه: قال الخطيب البغدادي: وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. هذا ليس قولا له فقط، بل هذا هو الذي عليه السلف. وإذا كان الراوي من أهل الأهواء والمذاهب التي تخالف الحق لم يسمع منه وإن عرف بالطلب والحفظ. وهذا يفيدنا أن أهل البدع لا تقرأ كتبهم ولا يستمع لصوتياتهم ومحاضراتهم، وهكذا لا يحضر مجالسهم، فهذا هو السلامة وهذا هو منهج السلف: البعد عن أهل البدع، البعد عن مجالسهم، البعد عن قراءة كتبهم. فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، ما تدري إلا وقد أصابك العجب بهذا المبتدع وصرت تدافع عنه وتتأول له، ثم تتشكك في الحق الذي أنت فيه وتترك الحق. قال: وإن عرف بالطلب والحفظ. بعض طلاب العلم تجد عنده شيء من الشكوك والأوهام فيما هو سائر عليه من الحق وفي علمائه. من أين أتاك هذا الشك؟ من أين أتاك هذا الشك؟ ولماذا تتشكك في بدعية أهل البدع وفي تحزب أهل التحزب؟ من أين أتاك هذه الشكوك؟ جلساء عنده، جلساء، سواء كانوا هؤلاء الجلساء بأبدانهم أو جلساء بمراسلاتهم ومجموعاتهم وكتبهم. فبعض طلاب العلم ما يحرص على نفسه، يجعل قلبه كالإسفنجة، أي ما وصل إليها سواء كان نقيا أو كان متلوثا يقبله، وبعد ذلك تأتي تنظر ما عنده وإذا به قد امتلأ شبها وصار متشككا في الحق الذي هو فيه، وصار يدافع أو يتشكك في أهل التحزب والبدع. أنت جنيت على نفسك، أنت ما نصحت لنفسك، كنت صادقا في النصيحة لنفسك: لا تراسل من عرف بالتحزب أو المدافع عن أهل البدع، ولا تحضر ولا تبقى معهم في مجموعاتهم، فكثير ممن يدخله الفتنة عبر هذه المجموعات يأتي إليك ويبث إليك الشبهات وما عندك كبير علم، وإذا بك تتشكك، إذا بك تتشكك في الحق الذي أنت فيه وتمرض قلبك. قال أبو قلابة رحمه الله: لا، أهل البدع لا تجالسوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في بدعتهم، يغمسوك في بدعتهم. كان بعض طلاب العلم في خير وعافية، فإذا جاءت فتنة أصغى بأذنه لمن يملأ قلبه على شيخه ومعلمه وعلماء أهل السنة الأثبات، وما هي إلا أيام إذا به يترك طلب العلم. وبعضهم يرجع إلى بلده، ما هو فقط يترك طلب العلم، يا ليت يبقى على المحافظة على الصلوات، ربما ينحرف انحرافا كبيرا. وبعضهم ربما يرجع إلى بلدان من بلاد الكفار التي جاء إليها، وربما ترك الدين بالكلية عياذا بالله. فما يرحمون أهل البدع، ما يرحمون، ما عندهم رحمة بك. لا تظن أن صاحب البدعة حينما يأتي إليك ببعض الكلمات المعسولة أن هذا من المحبة لك، بل هو يريد إضلالك، يريد إضلالك. قال: وعن الحسين، طيب، قال ثم نقل بسنده عن الإمام الثوري، الإمام سفيان بن سعيد الثوري أبو عبد الله الكوفي رحمة الله عليه، أنه قال: من سمع من مبتدع لم ينفعه ما سمع، من سمع من مبتدع، الآن هذا السماع الذي يريده، من سمع من مبتدع السماع الذي هو في أمور الدين سواء من الأحاديث أو نحو ذلك ما ينفعه، فكيف إذا كان يسمع منه الشبه؟ كيف إذا كان يسمع منه التشكيك في أهل الحق؟ كيف إذا كان يتسبب في تمييعه طريقته وسيره؟ من سمع من مبتدع لم ينفعه ما سمع. وبعضهم تقول له لماذا تسمع له؟ قال يا أخي أنا أحبه. ما شاء الله تحبه، يعني معناها أن المحبة والولاء عندك بحسب الهوى وليس بحسب الشرع. من أحدث أو ابتدع وجب عليك أن تبغضه ولو كان من أقرب الناس إليك، ولو كان من أقرب الناس إليك. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. والمحادة سواء كانت المحادة التي بالخروج عن الدين أو كانت دون ذلك لابد أن تبغضه. أما إذا كنت ما تحب إلا بحسب المزاج والهوى فما صدقت في محبتك. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله قد استكمل الإيمان. هذا هو الذي يكون على الطريق الصحيح والهدي النبوي. قال: وعن الحسين بن منصور، الحسين ابن منصور بن جعفر بن عبد الله أبو علي النيسابوري، ثقة فقيه، قال: سئل أحمد ابن حنبل، ما اسم الإمام أحمد؟ عندك يا أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل ابن هلال بن أسد الشيباني، فما كنيته؟ أبو عبد الله. ولد وتوفي ببغداد، إمام أهل السنة والجماعة. قال: سئل أحمد بن حنبل عمن نكتب العلم، فقال: عن الناس كلهم، يعني المعروفين بالعلم، إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، أو كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، ينبه على خطأه ويصر على خطأ. عمن نكتب العلم، فقال: عن الناس كلهم إلا عن ثلاثة: صاحب هوى يدعو إليه، والمراد بصاحب الهوى صاحب البدعة، وأهل البدع يقال لهم أهل الأهواء، لأنه ما من صاحب بدعة إلا هو متبع لهوى، ولا يوجد بدعة إلا وصاحبها عنده نوع نفاق كما ذكر شيخ الإسلام. أو كذاب، أي هذا أيضا لا يؤخذ عنه الكذاب، فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير، يعني هو ليس ثقة ولا يؤتمن أن ينسب إلى الشرع وإلى الدين ما ليس منه. أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا يقبل، يعني قد يكون على استقامة في عقيدته لكن عنده إصرار على الخطأ، ينبه على الخطأ ومع هذا ما يتراجع عن خطأه، فهذا لا يؤخذ منه. من الذي قال: أما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم؟ من قال هذا؟ أما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليهم ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم، واحتج لذلك بقصة كعب. هذا الإمام النووي، الإمام النووي. وقال النووي عند حديث أتدرون ما الغيبة وما الذي يستثنى من ذلك؟ قال: ومنها إذا رأيت متفقها، يعني طالب علم يريد أن يتفقه في دين الله، إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما، أو خفت عليه أو خفت عليه ضررا، فعليك نصيحته ببيان حاله، ببيان حاله قاصدا النصيحة، يعني ما تتركه. بعضهم قد يأتي ويتأول يقول: أنا سأذهب، هذا المبتدع عنده عناية باللغة العربية، سأذهب أخذ عنه اللغة العربية فقط وعقيدته له. من يؤمنك أنك ما تأخذ عنه العقيدة وتعجب به وتغتر وإذا بك تصير على عقيدته وتنحرف؟ المجالسة تمرض القلب وتفسده. الإمام النووي، نعم، شرح مسلم 16 143، السادس عن الكلام، نعيده. الكلام الأول قال النووي ونقله في الفتح عند حديث 6254، قال النووي: وأما المبتدع ومن اقترف ذنبا عظيما ولم يتب منه فلا يسلم عليه ولا يرد عليهم السلام كما قال جماعة من أهل العلم. وقال النووي عند شرح حديث تدرون ما الغيبة، قال: ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه، يعني يتفقه عنده علما، وخفت عليه ضرره، فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا النصيحة. تتعجب من فتور بعض أهل الحق، يكون على حق ويعرف الحق، ومع هذا يرى من يذهب إلى صاحب باطل ولا ينصحه، وصاحب الباطل متجلد في التحذير من أهل الحق. أهل البدع وأهل التحزب عندهم تجلد، لو استطاع أن ينفر عن أماكن أهل السنة ودعوة أهل السنة بأي شيء، بأي سبب، بأي سبب من الأسباب الذي يستطيع أن يجعل في ذهن طالب العلم الذي يأتي من عامة الناس ويريد أن يتفقه عند أهل السنة، يجعل في ذهني ما استطاع مما ينفره عن الحق، وأنت تضعف عن تحذير هذا المسكين الذي يغتر بهؤلاء. ولكن لابد أن تنظر ما هو الكلام الحسن المناسب الذي تقوله، ولا تستزل. بعض الناس قد يأتي يريد التشغيب عليك بين عامة الناس، فأنت تكون فطنا متى تتكلم، عندما تنبه ما هو الكلام الذي تحذر منه، والإثباتات إن استطعت أن تجعل معك ما يكون إثباتات على أهل البدع من كلامهم. إلى هنا، سبحانك وتعالى.